هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. أيها الإخوة، مهم جدا الحفظ، لأن بعض المناهج المعاصرة تزهد في الحفظ، ونحن بالرغم من أننا نقرأ كثيرا في كل هذه الفنون لم يبقى مع طالب العلم إلا ما يحفظ فقط، يستشهد به ويرجع إليه ويثق به ويراهن عليه ويقسم بالله العظيم عليه. لماذا؟ لأنك عندما تقول هذه خمسة أقسام أو هذه أربعة أقسام، الشيء الذي جربته يضبط لك هذه الأقسام والتقسيمات هو الحفظ. ولذلك لابد من حرص طالب العلم على حفظ المنظومات الأساسية في العلوم، وأهمها ألفية ابن مالك مثلا في النحو. ألفية ابن مالك في النحو هذه أصل أصيل لطالب العلم، لا ينبغي عليه أن يتركها وأن يغفلها، لأنها جمعت له علما لا يستغني عنه في الدراسات القرآنية ولا في الدراسات الحديثية ولا في الأصول ولا في غيره، لأن النحو مادة من مواد الآلة المهمة جدا. أيضا المقدمة الجزرية في الدراسات القرآنية مهمة جدا فيما يتعلق بضبط التجويد، والتجويد هو تعب شهر وعز دهر، تتعب وتحفظ هذه المنظومة القصيرة لكن خلاص تبقى معك حتى تبعث إن شاء الله، وأنت لا تتغير عليك المعلومات لا في الإظهار ولا في الإدغام، لا يمكن أبدا أن تزيد حروف الإدغام أبدا، خلاص هي ستة ستة، فأنت اضبط هذه المنظومة واتكل على الله. أيضا من الكتب الجيدة أيها الإخوة فيما يتعلق بتجويد القرآن كتاب ثمين نفيس نادر جدير بإعادة الطباعة، وهو كتاب سنن القراء ومناهج المجودين. ما أدري هل أحد منكم اطلع عليه أو لا. كتاب سنن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. هذا الكتاب صنفه مؤلفه حفظه الله ربما عام 1413 تقريبا أو 14، ولكنه لم تعد طباعته مرة أخرى، لذلك صورناه متاع على الإنترنت، لكنه جدير بإعادة الطباعة. هذا الكتاب تكلم فيه مؤلفه عن سنن القراء من لدن الصحابة الكرام إلى اليوم، وهو يعني صنف بعده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه بدع القراء، يأتي يعني مقابلا له، لكن هذا الكتاب أجود، وهو يدل على السنن التي كان عليها القراء وأهل التجويد فيما يتعلق بالقراءة وعدم التكلف، وسنن كثيرة لا ينبغي لطالب العلم أن يغفله. وأطال كثيرا في الحديث عن حديث التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في بحث رائع جميل في المقصود بالتغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به. فهذا الكتاب مهم جدا، أنصحكم بقراءته والاستفادة منه، ومن لم يجده فليبحث عنه في الإنترنت، يمسكن أن يقرأه بشكل إلكتروني. سنن القراء ومناهج المجودين. الكتاب الخامس كتاب بعنوان أبحاث في علم التجويد، أبحاث في علم التجويد للدكتور غانم قدوري الحمد. هذا الكتاب اشتمل على عدة بحوث فيما يتعلق بعلم التجويد، من أهمها البحث الأول وهو نشأة علم التجويد ومعالمه الأولى، وهذا الموضوع موضوع يغفل عنه كثير من طلاب العلم، إذا تكلم عن التجويد يدخل مباشرة في الإظهار وأحرف الإظهار والإدغام وكذا، ولكنه لا يعرف مع تطاول الأيام والسنين كيف نشا علم التجويد، ومن هو أول من كتب فيه، وكيف سلك العلماء هذه المنهجيات وغيرها حتى وصلت الكتب إلى ما نحن عليه. ولذلك بعض طلاب العلم يدخل ويدرس كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي ويموت ولا يظن أن التجويد هو فقط هذا الكتاب، في حين أن هناك جهودا عظيمة في هذا العلم. هذا الكتاب قيم جدا في هذا الباب، وإن كان الدكتور غانم قد ضمن شيئا من هذه الأبحاث في مقدمته الموسعة أو في شرحه الموسع على كتاب أو على المنظومة الجزري. آخر الكتب في التجويد يعني التي أنصح بها هنا الكتاب السادس، كتاب حديث الصدور، ولكنه قيم جدا، تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم، تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى، للباحث حسين بن سعد المطيري. الباحث حسين بن سعد المطيري له كتاب وهو رسالة ماجستير، تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى، وهو يباع الكتاب للمكتبات الآن، وهو من إصدار كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة الملك سعود. تكلم في كتابه هذا عن المقصود بالتجويد ونشأته من أيام الصحابة، ثم جمع الآثار والروايات والأقوال التي حفظت عن القراء الأول في عهد الصحابة والتابعين ومن أتباع التابعين حتى القرن الخامس، لأن أول كتب التجويد المعروفة اليوم هي كتاب الرعاية في تجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، وهو متوفى سنة 437، وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444. طبعا قبلها منظومة الخاقاني المتوفى 325، يا من يريد تلاوة القرآن، لكن هي مختصرة طبعا وتعتبر بدايات أولى. لكن أول كتابين كتاب مكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداني، ثم تتالت الكتب بعد ذلك، كتاب التمهيد لأبي العلاء الهمذاني العطار، وكتاب يعني غيرها من الكتب، حتى وصلنا إلى الجزرية في القرون المتأخرة، ثم إلى الكتب المعاصرة. فالكتاب هذا ركز على فترة تعتبر فترة مهملة ناقش فيها ما يتعلق بالتجويد، فهو كتاب نافع جدا لطالب العلم. هذا ما يتعلق بتجويد القراءة، تجويد القرآن الكريم. تفضل يا حبيبي، عندك سؤال؟ نعم أحسن، سؤال مهم. طبعا شوفوا الآن بالنسبة للتجويد، طبعا دائما يقولون يعني رتبوا لنا الكتب على حسب المستويات إلى آخره. نعم هو على هذا النحو أنا يعني أسير الآن، لكن بالنسبة للتجويد أيها الإخوة، المتقدم والمتأخر لا يستغني عنه، فطالب العلم في أول دراسته يحتاجه، والعالم الجليل عضو هيئة كبار العلماء مهما كان يحتاجه أيضا. فهذه الكتب التي ذكرتها لكم الجزرية هي تصلح للمتقدم وللمنتهي، ويراجعها بين الحين والآخر، لا يستغني عنها، ينظر فيها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالتجويد الميسر، الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية، شرح المقدمة الجزرية، لا شك أن الشرح الموسع على المقدمة الجزرية لا يصلح إلا للمنتهي وطالب العلم المتخصص الذي يريد أن يعرف تفاصيل في هذا. بقية الأبحاث فهي أبحاث لطالب العلم المتخصص. وأنا أحسب أيها الإخوة، وهذه لفتة تحسب للإخوة في هذه الدورة العلمية المتخصصة، أن طالب العلم المتخصص أيضا يريد بعض الكتب الثمينة النادرة التي يوصيه بها المتخصصون وأصحاب الخبرة، فإن هذا أيها الإخوة يقتصد على طالب العلم وقته وعمره، لأنه ليس من المعقول أن تجرب أنت كل شيء فيذهب عمرك وأنت تجرب. هذا بخلاف عندما يأتيك شخص خبير فيعطيك الخلاصة فتأخذها فتوفر من عمرك سنوات طويلة. ولذلك صنف الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير كتابا سماه أليس الصبح بقريب، كتاب قيم جدا أنصحكم بقراءته، وأنصحكم تنصحون من يستنصحكم بقراءته، أليس الصبح بقريب، وهو دراسة في طرائق التعليم الشرعي، وكيفيتها. ولذلك يقول هو رحمه الله: وقد طوحت بي المطاوح في كثير من الأودية في طلب العلم، ولو علمت بهذه الطرائق التي تعلمتها الآن لاقتصدت كثيرا من مواهبي ووفرتها، ويعني استفدت فوائد أكثر. الباب الثالث أيها الإخوة من الأبواب، لذلك أنا أريد أن تفهموا كلامي على هذا النحو. بعض الكتب هي كتب للمتقدم المنتهي، وبعضها هي للمبتدئ في بداية طلبه للعلم، وبعضها للمتوسط، وبعضها لا يستغني عنه المنتهي ولا المبتدئ كالتي ذكرتها لكم الآن، يعني التجويد الميسر للجميع يقرأه المنتهي. حتى المتقدم في طلب العلم الحافظ الكبير لابد له أن يراجع بين الحين والآخر هذه الكتب التي تناولت هذه العلوم حتى يكون دائما على ذكر منها، فإنه لا يوجد أحد أيها الإخوة يقرأ كتابا ثم لا يعود إليه حياته إلا الكتب التي ليست من الأصول وليست من المهمات وليس منها شيء من هذه القائمة، يقرأ مرة واحدة ويرمى. لا. الباب الثالث باب القراءات وما يتعلق بها. باب القراءات هذا تخصص اليوم، إذا انقطع له طالب العلم أخذ عمره كله، لأنه يحتاج منه إلى أن يحفظ فوق حفظه للقرآن الكريم متنا من المتون التي يقرأ بها، كالشاطبية لمن يريد القراءات السبع، والدرة أو الطيبة النشر لابن الجزري لمن يريد القراءات العشر. فهذا لابد له أن يحفظ منظومة من هذه المنظومات الطويلة حتى يستطيع أن يضبط أوجه الاختلاف بين القراء، فإذا قرأ فيقول اقرأ برواية خلاد يقرأ، اقرأ برواية البزي يقرأ، اقرأ برواية أبي نشيط يقرأ، وهكذا. لا يستطيع أن يضبطها بإذن الله إلا إذا حفظ متنا فيها. ولذلك كان يحفظ المتقدمون كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، لما صنف أبو عمرو الداني كتابه التيسير في القراءات السبع حفظه العلماء وهو متن منثور. فلما جاء الشاطبي رحمه الله ونظم الشاطبية ضمنها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، فالناس فرحوا بالمنظومة، لأن المنظومة أسهل في الحفظ وألذ في السمع وأيسر في المراجعة، فأصبح الناس يسيرون بسير الشاطبي حتى أصبحت كلمة الشاطبية مرادفة للقراءات السبع، حتى يظن بعض الناس أنه أن يعني أنزل القرآن على الشاطبي وليس على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من كثر ما يحفظ. هل تحفظ الشاطبية أو ما تحفظ الشاطبية؟ إذا كنت تحفظ الشاطبية فأنت تحفظ أو تقرأ بالقراءات السبع، وإلا فلا. ولذلك كان يمازحهم أبو حيان رحمه الله صاحب كتاب البحر المحيط، ولأنه صنف المنظومة ألفية في القراءات ولكنه لم يكتب لها القبول وهي موجودة، فيسخر من هذه المنظومة التي صنفها الشاطبي ويقول أنها معقدة وأنها أشبه ما تكون بالرقية. فهذه أيها الإخوة باب القراءات باب واسع لمن يريد أن يتخصص فيه وينقطع له، ولكنني قد انتخبت لكم أنا كتبا لا يستغني عنها طالب الدراسات القرآنية لكي يعرف كيف نشأت هذه القراءات والتعريف بالقراء السبعة واصطلاحاتهم وما يتعلق بكتبهم ومناهجهم وما صنف قديما وحديثا، هذه لابد منها حتى يكون الإنسان على بينة ومعرفة ما المقصود بها إلى آخره. أما من يريد أن يتخصص فيها وينقطع لها فهذا له باب آخر وله منهج آخر. أول هذه الكتب أيها الإخوة كتاب مقدمات في علم القراءات، مقدمات في علم القراءات للدكتور أحمد خالد شكري وزملائه، معه ثلاثة من القراء المتخصصين صنفوا كتابا سموه مقدمات في علم القراءات. هذا الكتاب ثمين يصلح لطالب العلم يقرأ فيه المقصود بالقراءة والفرق بين القراءة والرواية والطريق والتعريف بالقراء السبعة والعشرة والتعريف بأبرز ما صنف في القراءات قديما وحديثا وما الذي ينبغي على طالب العلم أن يقدمه وأن يؤخره من هذه الكتب للمتقدم وللمتأخر. فهذا كتاب سهل ميسر سهل العبارة ينفع طالب العلم نفعا عظيما في التعريف بالقراءات وما يتعلق به. الكتاب الثاني كتاب القراءات القرآنية، كتاب القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها للمؤلف عبد الحليم محمد قابة. عبد الحليم محمد قابة، هذا الكتاب طبع في دار الغرب الإسلامي، والكتاب الذي قبله كتاب مقدمات في علم القراءات طبع في دار عمار في الأردن، وهو من إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن، وهذه جمعية ممتازة لها مصنفات ولها إصدارات قيمة. كتاب القراءات القرآنية تاريخها وثبوتها وحجيتها وأحكامها لعبد الحليم محمد قابة كتاب قيم أيضا في هذا الباب، تناول فيه مسائل مهمة جدا كثير من طلاب العلم لا يعرفها فيما يتعلق بالتواتر في القراءات والفرق بين التواتر عند القراء وعند المحدثين، ومسائل ما زالت مسائل يتناولها العلماء في مجالسهم وطلاب العلم ولم يصلوا فيها إلى قول فصل. هذا الكتاب قد ناقشها وشرحها بأسلوب سهل ميسر، ولذلك لا ينبغي على طالب العلم أن يغفل مثل هذا الكتاب القيم في هذه المسألة. وهناك كتاب مقرر عليكم في الدورة أيضا هو في نفس مستوى هذه الكتب، وقد تركته عمدا ما دام أنه سوف يدرس لكم، وهو كتاب مباحث في علم القراءات لحبيبنا وزميلنا الدكتور عبد العزيز المزيني، أظنه رأيته عندكم هنا، هو سيكون من ضمن الكتب على كل حال. قال أي نعم، الله ما أدري وين هو، بعد القراءات ها؟ أيوة نعم، المهم أنه يدرس لكم مباحث في علم القراءات للدكتور عبد العزيز المزيني، هو أيضا تناول نفس في هذه الكتب، نعم مباحث في علم القراءات، أحسن مباحث في علم القراءات للدكتور عبد العزيز المزيني نفس الفكرة، ذلك أنا أغفلته من القائمة لأنه سوف يمر عليكم. هناك الكتاب الثالث المهم جدا فيما يتعلق بالقراءات، وهو كتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية للدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب تكلم عن مسألة مهمة لطالب العلم والدراسات القرآنية، وهو مسألة توجيه القراءات، ما المقصود بها؟ والمقصود بتوجيه القراءات بيان المعنى الذي تدل عليه القراءة، قراءة نافع معناها كذا، قراءة ورش كذا، قراءة عفوا قراءة حفص أو عاصم، فمثلا على سبيل المثال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه رواية عاصم، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، رواية نافع مثلا، فيقول ننشرها من النشر وننشزها من النشز وهو المكان المرتفع وهكذا. فتوجيه القراءات يكون أحيانا توجيهها لغويا، وأحيانا يكون توجيهها بلاغيا، وتوجيهها نحويا وإعرابيا وهكذا. فكتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية الدكتور عبد العزيز الحربي كتاب قيم، تكلم فيه عن مقصود بالتوجيه ونشأته، ثم تكلم عن توجيه القراءات الفرشية، ولكن تناول المشكل منها فقط الذي وقع فيه الاختلاف والنقاش. هذا طبعا هذا الكتاب سيفتح لك بابا للكتب التوجيه القراءات وهي كثيرة، ولذلك لم أذكرها. الكتاب الرابع من كتب القراءات كتاب اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، اختلاف القراءات وأثره في الأحكام للدكتور المبدع المتفنن الشيخ عبد الهادي حميدتو، الشيخ عبد الهادي حميدتو، وهو من مشايخنا وأساتذتنا وأصدقائنا المغاربة. هذا الكتاب قيم جدا، اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، وهو كتاب مطبوع طبعته وزارة الأوقاف البحرينية، ولست أدري هل هو يباع أو لا، لكنه يعني من الكتب الثمينة، وهو أفضل كتاب قرأته في هذا الباب اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، لأن هناك عدة كتب في هذا الموضوع. إذن هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالقراءات. لاحظوا أنني قدمت ما يتعلق بالمقدمات والممهدات التي لا تختص بباب دون باب، ثم ثنيت بتجويد القرآن باعتبار أنه أول واجب على من يتعلم القرآن هو إتقان تلاوته وتصحيحها وما يتعلق بذلك، ثم القراءات وكيف نشأت وما هي التفاصيل خلف هذا، ثم ندخل الآن في بيان معاني القرآن. فنأخذ الباب الرابع وهو غريب القرآن، غريب القرآن. أكثر الناس يسألون عن هذا، ما هو الكتاب السهل الذي يدل على معاني القرآن؟ ولذلك أنا نصحت بهذه الكتب التي هي لكم ولمن تنصحون به، من يستنصحكم من الناس وعامة الناس وجمهورهم، فهي كتب قيمة. أولها كتاب السراج في بيان غريب القرآن، السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، وهذا يعتبر من أواخر ما كتب في بيان غريب القرآن، استفاد من الكتب التي صنفت قبله، حرص على أن يكون خاليا من أي ملحوظات. ولكن طبعا نحن عندما نقول هذا أننا حرص المؤلف على أن يخلو من المؤاخذات وكذا، ليس ادعاء للكمال والعصمة، باعتبار أن الكتب البشرية أيها الإخوة النقص ملازم لها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية أصل ودليل على أن أي كتاب بشري فإنه فيه اختلاف وفيه نقص ويتفاوت في ذلك. ولكن يعني أفضل الكتب هو الذي أقلها يعني نقصا وأقلها ملحوظات. كتاب السراج في بيان غريب القرآن كتاب في بيان معاني الكلمات في القرآن الكريم بأسلوب سهل ميسر، وقد طبع طبعا مؤخرا، طبعناه في كرسي القرآن الكريم في جامعة الملك سعود، كرسي القرآن الكريم وعلومه، طبعة تعتبر طبعة جيدة وهي أجود طبعاته، ثم دعمناه حتى يكون يباع ب10 ريال بسعر صغير رخيص وينتشر بإذن الله تعالى. هذا الكتاب يصلح للمبتدي والمنتهي على حد سواء، لا يستغني الإنسان يرجع إليه يعرف معنى الكلمة التي قد تشكل عليه من معاني القرآن الكريم. الكتاب الثاني كتاب قريب منه وهو أوسع منه قليلا، أوسع منه قليلا، وهو كتاب وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار للدكتور عبد العزيز الحربي، طبع في مجلد واحد عن دار ابن حزم، وهو يعني سهل العبارة محرر المعاني، أضاف فيه مؤلفه إضافات قيمة فيما يتعلق ببيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، واستفاد منه من كل التراث السابق. ولذلك أنا استغنيت بهذين الكتابين عن كثير من الكتب المتقدمة، وإلا لو استعرضت لكم ما كتب في غريب القرآن لدي بحث بهذا تزيد عن 140 كتاب فقط في بيان معاني غريب الألفاظ. الكتاب الثالث في غريب القرآن كتاب بعنوان التبيان في تفسير غريب القرآن، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، لابن الهائم المتوفى سنة 815. هذا الكتاب طبعته دار الغرب بتحقيق الدكتور ضاحي، ضاحي خلف أو كذا. هذا الكتاب فيه ميزة، وهو أنه قد اعتمد على كتاب مهم جدا في غريب القرآن، اعتمد عليه الجميع من الزملاء الذين كتبوا، وهو كتاب نزهة القلوب في غريب القرآن، هكذا يعني طبع في بعض النسخ، وبعضهم يقول هو غريب القرآن للسجستاني لابن عزيز، وبعضهم يسميه ابن عزير السجستاني المتوفى سنة 330 للهجرة. هذا الكتاب يعتبر من أجود كتب غريب القرآن لسببين: أولا لأن مؤلفه عالم جليل وهو ابن عزيز السجستاني، وقد اعتنى به عناية كبيرة ببيان ألفاظ القرآن الغريبة، ثم فيه ميزة أخرى وهي أنه كان يعرضه على شيخه أبي بكر ابن الأنباري، وهذا الإمام الباقعة من أئمة الإسلام الكبار الذين لا يجارون ولا يبارون حفظا ورواية ودراية بلغة العرب، أبي بكر ابن القاسم ابن محمد الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية. وهذا الرجل كنت قرأت ترجمته قديما فعجبت به، وقرأت كتبه وأردت أن أكتب فيه رسالة الماجستير عن جهودي في غريب في القرآن الكريم وفي التفسير، فوجدت أحد الباحثين قد سبقني، ثم تتبعت بعد ذلك تراجمه، وكان يحفظ أكثر من 300,000 شاهد من شواهد الشعر على غريب القرآن وتفسير. فكان ابن عزيز السجستاني يكتب كتابه هذا ثم يراجع شيخه أبا بكر الأنباري فيقرأه عليه فيضيف له ويحذف ويزيد، فجاء كتابا محررا ولقي قبولا كبيرا عند العلماء الذين جاءوا بعده، ولكن كان فيه عيب وهو ترتيبه. ترتيبه يعني يربك طالب العلم الذي يريد أن يرجع إلى الكلمة، فقد رتبه ترتيبا على الأبواب وعلى الفصول كما صنع صاحب الصحاح في اللغة، ولذلك جاء ابن الهائم فرتبه على ترتيب السور. وتعرفون أن كتب غريب القرآن ترتب على ثلاثة ترتيبات، إما على ترتيب غريب القرآن على ترتيب السور كما صنع ابن قتيبة وكما صنع أبو عبيدة معمر بن ثنة وغيرهم، وإما أن يرتبه على الفصول والأبواب كما صنع هو فقط ابن عزيز السجستاني، أو يرتبه على حروف المعجم كما صنع صاحب المفردات في غريب القرآن وهو الراغب الأصفهاني. فإذا أردت مادة مثلا قتل يقتلون تذهب إلى حرف القاف قتل انتهينا، أما هؤلاء فتذهب إلى فصل اللام باب القاف، وهذه لا يكاد يتقنها إلا القليل يعني، وهي خاصة في زماننا المستعجل هذا الناس ما يرغبون هذه الطريقة. فكتاب ابن الهائم هذا التبيان في تفسير غريب القرآن جاء إلى كتاب ابن عزيز فرتبه على حسب السور، ثم أضاف هو إضافات قيمة وميزها بحرف زاي، فيذكر ما ذكره ابن عزيز ثم يكتب زاي حرف زاي يعني زيادة، ثم يذكر إضافته وهي مميزة في الكتاب. فإذا الذي يقرأ كتاب التبيان في تفسير غريب القرآن فهو قد قرأ كتاب ابن قتيبة وكتاب ابن عزيز السجستاني وكتاب أبي عبيدة معمر بن مثنى وكتب المتقدمين. الكتاب الرابع من كتب غريب القرآن وهو من أجمعها وأوسعها وأجودها وهو يصلح كمرجع لطالب العلم يراجعه، وهو كتاب مفردات ألفاظ القرآن، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. والراغب الأصفهاني إمام من أئمة الإسلام الكبار الذين عرفوا من خلال تصانيفهم، وأما تراجمهم فهي أشبه بالنادرة حتى لم يجد محقق كتبه ترجمة له إلا في صفحتين أو ثلاث صفحات، وعجزوا عن أن يجدوا له ترجمة، مع أن كتبه له كتاب في التفسير وله كتاب في غريب القرآن وله كتب كثيرة الذريعة في مكارم الشريعة كلها من أجود الكتب وأفضلها. فكتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم طبع في دار القلم في دمشق وحققه صفوان داودي، صفوان عدنان داودي، هذه أفضل طبعة له أنصحكم بها، ولا ينبغي أن تخلو مكتب الطالب علم من هذا الكتاب مفردات ألفاظ القرآن، يعني عرف فيه بكل مفردة من مفردات القرآن الكريم ولم يفته إلا ست مفردات فقط، استدركها عليه السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. فأنتوا الأمر إليكم، إن شئتم أن تشتروا كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي حتى يعني تستفيدوا هذه الست الكلمات التي أضافها فالأمر إليكم، وإلا السمين الحلبي كتاب يعني رائع جدا في أربعة مجلدات استدرك فيه هذه الأربع ست مفردات فقط. الكتاب الخامس من كتب غريب القرآن التي أنصحكم بها يا طلاب العلم هو كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن جبل. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للمؤلف، ثم أخذ يزيد عليه حتى أكمل مفردات القرآن الكريم بعد أن بلغ عمره 80 سنة، يعني إذا قلنا أنه أخذ الدكتوراه وهو في 35 أو 32 مثلا فقد بقي فقط 50 سنة يضيف على هذه الرسالة وهذا البحث حتى أخرجه في السنوات الأربع والخمس الماضية. هذا الكتاب الحقيقة فيه ميزة وهي أنه اتبع فيه منهجية ابن فارس وابن جني في دراسة الأصول اللغوية، وهذه منهجية مهمة جدا لطالب العلم أيها الإخوة، وهي عندما تأتي إلى معجم يرجع الكلمات والألفاظ إلى دلالاتها الأصلية التي تشترك فيها كل المفردات التي ترجع إلى هذا الأصل اللغوي. هذه مهمة جدا. فمثلا على سبيل المثال، أنتم تقرؤون في القرآن الكريم مادة جنة، فلما جن عليه الليل، وتقرؤون كلمة الجن صح؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وغيرها من الألفاظ التي مشتقة من جنة، فلما إلى آخره، جن عليه الليل إلى آخره. فعندما تجد كتابا يجمع لك دلالة كل هذه الأصول اللغوية، فيقول لك الجيم والنون المشددة المضاعفة أصل واحد يدل على الاستتار والاختفاء، خلاص، فإنك تسمع كلمة الجن فتعرف أن الجن هم سموا بالجن لأنهم لا يرون، مخفي يعني مستترون عن أعين الناس، وسمي الجن وسمي الجنين جنينا في لأنه لا يرى في بطن أمه، وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما فيها، وسمي الترس الذي يتقي به الفارس في الحرب مجنا لأنه يتقي به، وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر كما يقول عمر بن أبي ربيعة، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله في إجازة، وسمي العقل، يعني تقلب كل المفردات سوف تكون مشتركة في هذا الأصل. الجنة نعم سميت الجنة في الآخرة جنة تشبيها لها بجنة الدنيا، نعم أنا أنظر باقي 50 ثانية لا تخاف، ولذلك أنا جالس أطول في المعجم هذا علشان تنتهي ثم أتوقف. لكن المعجم الاشتقاق المؤصل ماذا صنع؟ جاء إلى مفردات ألفاظ القرآن الكريم فتعامل معها كما تعامل ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة فيها اجتهاد كبير وفيها إضافة عقلية ليست سهلة، وبالتالي عندما يأتي طالب العلم فيأخذ هذه الخلاصة وهذه الزبدة فإنه قد حصل على علم عظيم وغزير، وخلاصة الخلاصة من جهود أولئك اللغويين والأئمة الكبار، استفاد فيه من جهود ابن فارس ومن سبقه. ولو أفضت لكم في الحديث عن الغريب وما يتعلق به ومناهجه لكان الحديث دورة مستقلة، وأظنها معكم هنا من ضمن الدروس التي في هذه الدورة بإذن الله تعالى. فهذه أيها الإخوة 5 كتب في غريب القرآن، هي كتب جامعة بإذن الله رائعة مفيدة لمن اقتصر عليها واكتفى بها، تغنيه وتكفيه بإذن الله تعالى. والكتب في هذا كما قلت لكم كثيرة، وبالتالي فإن طالب العلم أيضا مطالب بأن يقتصد عمره ووقته ويركز على المهم، كما قلنا في بداية الحديث في العين فضل ولكن ناظر العين. ونتوقف أيها الإخوة هنا ونسكت سكتة حتى ترتاحون، ثم نكمل إن شاء الله بقية الدروس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون